رسالة إلى العبرانيين الأصحاح الحادي عشر.
في الأصحاحات العشرة الأولى رأينا كيف أن الروح القدس حدثنا فيها عن شخص ربنا يسوع المسيح، عن أمجاده الإلهية وعن أمجاده كالإنسان الكامل. رأيناه أسماء من الملائكة من الأنبياء، رأيناه في أمجاد متنوعة. كان غرض الروح القدس في هذه الأصحاحات العشر الأولى أن يقدم لنا ربنا يسوع المسيح في أمجاده وكمالاته ووظائفه وصفة خاصة، وظيفتك الكاهن على رتبة ملك صادق. وفي الأصحاحين التاسع والعاشر قادنا الروح القدس للتأمل في عمله المجيد الفريد المبارك، عمل ابتداء على الصليب. والأصحاح الحادي عشر الذي هو أمامنا الآن في الواقع وضعه الروح القدس في المكان اللائق به بعد أن حدثنا عن شخص ربنا المعبود المبارك وكمالاته، يرينا عمل الإيمان به في القدماء في قديسين أبطال سبقونا في السير في هذا العالم. والكلمات الأخيرة من الأصحاح العاشر في الواقع هي بمثابة الأساس الذي بنى عليه الروح القدس هذا الأصحاح الحادي عشر. الأصحاحات السابقة كان موضوع أو غرض الروح القدس فقط المسيح ولا سوى. هنا في هذا الأصحاح الذي قرأ علينا في هذا المساء هذا الأصحاح بمثابة قائمة شرف لرجال الإيمان الذين سبقوا. في آخر الأصحاح العاشر يقول إن البار بالإيمان يحيى. وقد اقتبس الروح القدس هذه الكلمات القليلة من سفر حبقوق. من سفر حبقوق كلمنا الأصحاح الثاني كلمنا جاءت هذه العبارة البار بالإيمان يحيى. والروح القدس في العهد الجديد اكتبت هذه العبارة الجميلة في ثلاثة رسائل: في رسالة روميا الأصحاح الأول، في رسالة غلاطيا الأصحاح الثالث، وفي آخر الأصحاح العاشر الذي كنا نتأمل فيه. البار بالإيمان يحيى. فالروح القدس في كل رسالة من هذه الرسائل الثلاثة ينبر على حقيقة من ثلاثة حقائق في هذه الآية الصغيرة. ففي رسالة رومي يحدثنا عن البار، لأن رسالة رومية الموضوع الرئيسي فيها التبرير، والتبرير يعطي الذي يؤمن بالمسيح يعطيه هذا المقام وهذا المركز أن يكون بار. في رسالة غلاطية تحدثنا عن الحياة المسيحية إنها ليست تحت الناموس، رسالة غلاطية ليست تحت الناموس ولكنها حياة بالإيمان. يعني رسالة غلاطية تحدثنا عن الحياة لا تحت الناموس بل عن الحياة المسيحية. أما في هذه الرسالة الرسالة إلى العبرانيين فالواقع أن غرض الروح القدس فيها أن ينبر على حقيقة الإيمان الغار بالإيمان يحيى. وكأن هذه العبارة وضعها الروح القدس كأساس لهذا الأصحاح الفريد الطويل الذي لم يقرأ منه علينا في هذا المساء إلا أعداد قليلة. في هذا الأصحاح انتقل الروح القدس من الكلام عن شخص ربنا المعبود المبارك وأعماله وخدمه المتنوعة والفداء الذي أتمه بموته على الصليب ليحدثنا عن رجال الإيمان الذين سبقونا. ولا بد من التثبت في هذه الحقيقة إنه في كل التدابير السابقة التدابير التي تدبير الذي سبق عهد الناموس وتبرير وتدبير عهد الناموس الذي هو عهد الأعمال وتدبير الزمان الحاضر في المسيحية وما سيأتي إلى نهاية العالم برغم هذه التدابير المختلفة ما في واحد وصل أو يصل إلى السماء إلا عن طريق واحد طريق الإيمان بالله وبالرب يسوع المسيح. يعني اللي من البداية من وقت السقوط أبوينا الأولين آدم وحواء في الخطيئة وبعد ذلك في زمان قبل الناموس وفي زمان الناموس وفي الزمان الحاضر وفي الزمان الآتي ما فيش واحد حصل أو فاز على القبول أمام الله إلا على هذا المبدأ الواحد مبدأ الإيمان. ما فيش واحد من الملايين الموجودين الآن بأرواحهم في السماء وصل إلى هناك وكرر قول حتى الذين كانوا تحت النمر ما فيش واحد منهم وصل إلى السماء وموجود الآن بروح في الفردوس إلا على أساس الإيمان الصحيح. وهكذا في الزمان الحاضر زمان النعمة وبعد اختطاف الكنيسة في مدة ما قبل الملك الألف سنة الوسيلة الوحيدة وده الشيء اللي بينبر عليه الروح القدس في هذه الرسالة الوسيلة الوحيدة للقبول أمام الله هي الإيمان القلب بالله الإيمان القلب بربنا يسوع المسيح. في السبعة الأعداد الأولى من هذه الرسالة يضع أمامنا أربعة حقائق جوهرية من عمل الإيمان. هذا الأصحاح كما قلنا هو قائمة بأسماء كثيرين من رجال الله من أبطال الإيمان، لكن الروح القدس في هذا الأصحاح ينبر لا على الأبطال أنفسهم لكن على إيمان الأبطال، لأن لو تأملنا في كل واحد من المذكورين في هذا الأصحاح وفحصنا إذا استطعنا أن نفحص حياته في نور كلمة الله نجد تقصيرات كثيرة أخطاء كثيرة حصلت منهم، لكن اللي أعطاهم القبول أمام الله وضعه في قائمة الشرف مش أعمالهم ولا حياتهم العملية كلها لكن إيمانهم فقط، يعني الذي صرفه والذي يصرف جميع المسيحيين الحقيقيين الإيمان بالله وبربنا يسوع المسيح. سوف توجد عبارة في آخر هذه الرسالة لما يقول اذكروا مرسلين الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بحياتهم. لا في حياتهم كانت لهم أخطاء ما فيش كذب فيش عصمة أبدا كانت لهم أخطاء لكن كأن الله يقول لنا لا أعود أذكر خطاياكم، لا أعود أذكر خطاياكم ولا تعدياتكم. فالروح القدس في هذه الرسالة يحدثنا عن الإيمان الذي بدأ في أولئك. ممكن يكون غير كده، ممكن نذكر أسماء من التي ذكرت في هذه القائمة. شوف إيه كان الحياة، خذ مثلا سمسوم وسيرسوم وتاريخ اللي حطوا بين أبطال العظام دول، أبطال عظام إيمان فقط. نحن يعني ما فيه حاجة لها تكبير أمام الله إلا الإيمان القلب. هل هذا معناه إننا ما دمنا قد آمنا نحيا كما نشاء؟ حسب الإيمان الصحيح، الإيمان القلب الحقيقي ينشئ أثمار صالحة، أعمال صالحة، أعمال صالحة. إن يوجد شخص قال إنه مؤمن وأعماله ليست أعمال صالحة، ليست أعمال الإيمان، يبقى إيمانه إيمان إثمي، إيمان وهم. الأربعة الأمور الرئيسية في السبعة الأعداد الأولى تدور حول الأمر الأول الخليقة، الأمر الثاني ذبيحة هابيل، الأمر الثالث أخذ أكنوف إلى السماء، الأمر الرابع سير نوح لعالم مملوء بالإثم. دول الحقائق الجوهرية الرئيسية الأربعة المذكورة في هذه الأعداد السبعة. يبدأ الكلام أولا عن خلق العالم. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. لاحظ المقصود هنا بس الأرض اللي احنا عايشين فيها، لكن كل خليقة الله، كل الكواكب، في كواكب كمان تعلمنا في كواكب تزيد في حجمها عن الأرض، الكواكب، الشمس، القمر، النجوم، ومن بينها الأرض التي اختصها الله بالخليقة التي نحن منها. يقول لنا الرسول هنا بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. شوفوا اللي ما عندهم في الإيمان، حكماء هذا العالم، علماء هذا العالم، علماء الفلك، علماء طبقات الأرض، بدون الإيمان بيتخبط كأنه في ظلمة دامية، مش عارفين يعللوا كيف الخليقة وجدت. حتى انتهى لما اتركوا وتحيروا، انتهى بهم الأمر إلى هذا التعبير المألوف عنهم: لا ندري، اللا أدنيين. دول جماعة اعترفوا بأنهم لا يدرون عن تكوين الكون شيئا. لكن الإيمان يقول لنا إيه؟ بالإيمان نفهم، ندرك هذه الحقيقة، أن العالمين أتقن بكلمة الله، خليقة متقنة. انظر إلى الكواكب التي تسير في الفلك، تسير في النظام والترتيب إلهي، ترتيب في الحقيقة الأولى. وأبسط مؤمن أو في نظر العلماء والحكماء جاهل لا يعرف شيئا عنده هذا الإدراك الصحيح. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. لما نرجع لرسالة روميا الأصحاح الأول، الأصحاح الأول تكلمنا عن حكماء هذا الدهر، حكماء ولكنهم لم يعرفوا خليقة الله المعرفة الصحيحة، لأن أمور غير المنظورة بتقول لنا في روميا الأصحاح الأول لإجماع عدد 19 إجماع عدد الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها له، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا أرض. ليه؟ مش لمثل مجرد جهلهم بحقيقة الخليقة، لكن لما عرفوا إن في خالق، في خالق وهو لا يعرفون هذا الخالق، الإله المجهول، كانت النتيجة إنهم تخبطوا في ظلمة الوثنية والجهل. بعدين العالم كله ضال في الوثنية، يعمل إيه الله الذي لا يمكن أن يترك نفسه بلا شاهد؟ اختار مين؟ هابيل. بالإيمان هابيل قدم ذبيحة لله أفضل من قايل، يعني كان على الأرض شخصين هابيل وقايل، وكل واحد منهم حب يتقدم إلى الله. واحد عنده نور إلهي إيمان قالوا منين الإيمان؟ يقول لنا في إحدى الرسائل الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. هابيل جاب الخبر ده منين؟ لأنه سبقت ذبيحته ذبيحة، مش قدمها آدم أبوه، لكن قدمها الله نفسه. لما أدرك آدم وحواء أنهما عريانان ولم تفدهم أوراق شجر الثيل وعرفوا أنهم عريانين، الله في نعمة الغني هو الذي قدم لهم الذبيحة وكسى كل منهما بجلد الذبيحة، يبقى فيه ذبيحة وجلد الذبيحة. تدبير اللاوي ان الكاهن الذي يقدم المحرقة نصيبه في المحرقة ايه؟ محرقة كلها لله، نصيبه في المحرقة جلد المحرقة. فكأن الله ألبس آدم وحواء وكأنهما كان بمثابة كاهنين أمامه مقربين إليه. الخبر ده وصل إلى أولاد آدم، وآدم بالإيمان بهذا الخبر تقدم إلى الله بذبيحة ذبيحة. قايل لم تصل إيمان إلى قلبه، لم يستفد من هذا الخبر، يبقى يعمل إيه قايل؟ بيجيب يقرب إلى الله من ثمار الأرض الملعون ومن تعب يديه ومن عرق جبينه. كان الجواب الإلهي إيه؟ هابيل قدم ذبيحة معترفا باستحقاقه للموت، إنه خاطي أثيم يستحق الموت، لكنه احتمل في دم الذبيحة. وكأن الروح القدس قصد أن يعلن تماما في هذه الذبيحة، الذبيحة التي كانت في قصد الله من الأجل والتي هي العلاج الوحيد لحالة الإنسان الصعب، يعني احتاج الأمر إلى الذبيحة بعد السقوط. قبل سقوط أبوين أولين آدم وحواء لم يكن الأمر محتاجا إلى ذبيحة، لكن الله عارف نتيجة تصرف آدم وحواء وهيأ لهما الذبيحة الأفضل التي تفكر من الأجل. وهابيل بالإيمان قدم لله ذبيحة أفضل من قايين، من قايين يعني قايين قدم زي ما يقدموا أهل العالم، ومن ذلك التاريخ إلى الآن وإلى نهاية العالم لا يوجد إلا هذان الطريقان، طريق الإيمان طريق هابيل وطريق قايين. يقول لنا في رسالة يهوذا ويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين، طريق الأعمال. تأمل في بيانات العالم كله، بيانات كثيرة جدا، لا تجد إلا نوعين من الاقتراب إلى الله، نوع إلهي ونوع إنساني. نوع الإلهي نراه هنا في تقدمة هذه وقت الحاضر، يوم الحاضر، في ناس يتصوروا إنهم يقتربوا إلى الله ويفوزوا بالقبول أمام الله عن طريق الأداء والسلوك المستقيم والسخاء وفعل الخير والإحسان للمعوزين والمحتاجين، ويعتقدوا إن ده يوصلهم إلى السماء. لكن في حقيقة الأمر أعمالهم هذه كلها ليست إلا قربان قايم. لو أن هذه الأعمال الطيبة، أعمال الخير، كانت نتيجة الإيمان القلب بالله، كانت تبقى ثمر الإيمان. لكن تقدم لله للحصول على القبول كأنها إله لهم يوصلهم إلى السماء. لكن هنا يقول إن بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. الرسالة دي رسالة الأمور الأفضل. لما تقرأ رسالة من أولها لآخرها تحدثنا عن الأمور الأفضل في المسيحية، فكأن من أول شخص ابتدى وعرف بالإيمان كيف يقدم لله ما هو مقبول أمامه هو هابيل. يقول فبه أي بقربانه شهد له أنه بار. ليه بار؟ شهد له أنه بار. على أي أساس؟ شهد الله لقرابينه، يعني إلا أعطاه مركز ومقام بار. شهادة الله مش ليه هو في حياته، لكن شهد الله لإيه؟ لقرابينه. القربان اللي قدمه لله، الذبيحة التي قدمها لله، هي التي شهد الله عنها وصارت مقبولة أمامه. قيم مهما قدم اعتمد على أعماله، لكن ظهر في الآخر إنه إيه؟ كما قلنا الكتاب قايين الشرير الذي قام على أخيه وقتله. شهد الله قايين يقولنا إيه؟ وبه يعني وبقربانه وإن مات، مات مقتول، وإن مات يتكلم بعد، يعني لا يزال هابيل بشهادته بقربانه يحدث الناس إلى الآن، لا زال يتكلم. يقول للناس لا تحاول الاقتراب إلى الله بأعمال أيديكم، بعرق جبينكم، بتقديماتكم. لازم تقترب إلى الله معترفين بإسقاطكم للموت والهلاك، وتقدم لله الذبيحة الأفضل، يعني في أعظم حاجة الريح في العالم، ويحتمي في دم المسيح. تقول لنا الرسول ايه؟ الله الذي يبرر، يبرر الفاجر، يبرر الفاجر، يعني اشر الناس اذا احتمى في دم المسيح يسلم قلبه للمسيح يتبرر ويحيا حياه بر العمل الصالح. يتكلم بعد يبقى ايه؟ تكلمنا في الاول في هابيل عن ابتداء، نتيجة ابتداء ايه؟ بين قربان هابيل وبين ما حدث لأخنوخ. ايه؟ فين أخنوخ؟ أخنوخ بالإيمان نقل لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله. ايه؟ ثمرة ابتداء، ثمرة عمل الذبيحة، يعني اللي عاوز يوصل للسماء بمجيء المسيح لاصطفاف المؤمن إن جاء الرب في حياته، أو إذا رقد المؤمن لكن مصيره أيضا المجد الأبدي، تعطف تصعد روحه إلى الله ويوجد في الفردوس مع الله. يبقى الفداء أولا هو الأساس والنتيجة إيه؟ المجد. بعد الفداء المجد والفترة بين الفداء وبين المجد كان النعمة الإلهية تحفظنا في الطريق، والمسيح يمتعنا برفقته لنا إلى أن يوصلنا نحن الذين احتمينا في دم إلى أن يوصلنا إلى المجد الأبدي. يبقى في شخص هنا لم يلتقي المسيح بيوم أخلوق، وبعد إليه لم يلتقي، وعظم من الاثنين مين؟ ربنا يسوع المسيح الذي بعد أن أكمل العمل الفداء بموت على الصليب قام من بين الأموات وصعد إلى السماء حيا، وسيبقى أحياء وسيبقى كل المؤمنين الذين اختطفون إلى المجد أحياء أحياء إلى أبد الأبدين على أساس الفداء الذي أكمله ربنا يسوع المسيح بموته على الصليب. إذ قبل نقله شهد له أنه بأنه قد أرضى الله. هنا كلنا شهد له بأنه أرضى الله. لما نرجع إلى الشهادة التي شهد بها الله عنه يقول لنا في سفر التكوين إيه؟ صار أخنوق مع الله، يعني صار في علاقة مع الله وفي شركة مع الله في أفكاره ومشيئته من نحو الحياة التي يجب عليه أن يحيا. يبقى إيه الوسيلة اللي بيها يستطيع الإنسان أن يرضي الله تماما؟ يسيره عاوز الرب يساعدنا عشان تكون حياتنا العملية مرضية بسيرنا مع الله، بملازمتنا لله، برفقتنا لله، بمسيرنا مع ربنا يسوع المسيح الذي قال حتى نقدر نسير زي ما صار أخنوه الذي قال أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. شوفوا في ذبيحة هابيل شوفوا الفداء ونتيجة يعني هابيل قدم الذبيحة كساجد لله. يبقى السجود مرتبط ومقترن بالفداء، أن يقبل أن يقبل الله سجودا لم يختبر بركة الفداء بدم المسيح على الصليب. الفداء يثمر وينتج السجود. بعدين نرى في أخنوق الرجاء ده معناه أنه من الخطأ أن يتصور البعض حتمية في الموت لجميع، يعني البعض يتصوروا أن كل الناس هتموت حتى من بين المسلمين، لكن الرسول يقول لنا بكل وضوح سلطان لا نرقد كله. الرقد أخنوق، الرقد إليه حتى ربنا يسوع المسيح الذي مات وذاق بنعمة الله الموت قام من بين الأموات وهو حي وهم معه أحياء. يبقى إيه فيه رجاء في المسيح من السماء لاستطاق المؤمنين، ولو جاء المسيح في الوقت مش نموت وبعدين يجوبنا، لكن ونحن أحياء سيحيا زي هابيل وكل من كان حيا عند مجيء المسيح لن يرى الموت، لن يرى الموت. يبقى أخلوق صورة للمؤمنين عندما يوجدون في المجد لكي لا يرى الموت ولم يوجد لم يوجد يعني فكت عليه دور فين أخلوق راح فين لم يجدوه لم يوجد لأن الله نقله. إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله وبدون إيمان. شوف التنبيه واضح الطريق، بدون إيمان لا يمكن إرضاء، يعني أخنوق أرضى الله بإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، والحقيقة الثانية وأنه جاجي الذين يطلبونه، يعني الإيمان يقود إلى هذين الأمرين. اليقين بحقيقة وجود الله، إن الله موجود وإيه ونعمته التي في ذلك، وأنه جازي الذين يطلبونه. يجي بعدهم مين؟ يجي بعدهم نوح. قلنا أربعة أمثلة وضعها الروح القدس أمامنا بسرعة الأعداد الأولى. نوح يلن عن نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف. يا سلام الخوف ده خوف القدر، بدء الحكمة مخافة الله. الله عاوزنا نعيش في مخافة مع الجنان والثقة بالخلاص إلى النهاية. خاف فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه بان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب نوح. عمل ايه لما روحي اليه؟ خاف، وكانت النتيجه بالايمان، بنى فلكا. صدق الله بامره له بان يبني الفلك، وكان يستمر 100 سنة تقريبا، وكان في كل المده دي موضوع استهزاء جميل. رجل رجل ماذا حصل له؟ بيد نحن شايفين ما يدل على ان العالم يغرق بالطوفان، وكان يستهزئون بنوح، لكن نوح كان راسخا في ايمانه. واحنا نشوف في الوقت الحاضر امثال نوح، زي ما قال الرب كما كان في ايام نوح ياكلوا ويشربوا ومش معتبرين مش مقدرين النهايه التي المحتومه التي لابد ان تحل عليها. زي ما كان في ايامنا لا يزال الامر كما هو في ايامنا. اظن المقارنه بين اخلوق اخلوق من الناحيه التدبيريه يعتبر رمزا للمؤمنين الذين يختصفون الى الناس الى الكنيسه، رمزا للكنيسه التي ستقفز الى السماء قبل حلول الدينونه على الارض. المؤمنين جميعا الراقدين يقامون، والاحياء والكل يتغيرون ويوجدون مع المسيح في المجد في بيته. وده طبعا الرجاء موضوع انتظارنا نحن المؤمنين ان الرب سياتي له. لكن نوح الذي دخل الفلك وسط سيارات الدينونة التي عمت الأرض كلها، يرمي إلى البقية التقية والذين يؤمنون بعد اختطاف الكنيسة، يجوزون في الضيقة العظيمة التي لم يصل الفلك إلا رمزا لها. لكن نوح كان سالدا للبر، سالدا للبر، ولأن العالم لم يؤمن كأنه دان العالم، أصدر حكم الدينونة على العالم. وده يا أحبة اللي هيحصل بعد اختطاف الكنيسة، السداد تعم بالمسكونة كلها، والبقية التقية ستكري، ستكون خارجة للموجودين على الأرض، والذين يقبلون سمة الوحي والذين يخضعون للنبي الكذاب، مصيرهم كما أشأفت من مصير الذين أغرقهم الطوفان، الهلاك الأبدي لهؤلاء السبعة. نشوف في هذه الأعداد السبعة نشوف هذه الحقائق الكبيرة، الخليقة، الذبيحة، الاختطاف، الدينونة التي ستحل على الأرض بعد اختطاف. بعد الأربع شهود دول يورين يضع أمامي أمثلة للإيمان الحقيقي، مبتدئا من إبراهيم. إبراهيم الذي لما دعي الله، يعني طاعة إبراهيم لله، طاعة إبراهيم أساسها الدعوة، ودعان بإيه؟ إنه يترك أهله وعشيرته الجماعة الوثنيين دول ويروح في أرض غريبة، لكن يصدق دعوة، دعوة وصلت إليه الدعوة وأطاع الدعوة، ولا تزال دعوة الله إلى الآن مقدمة للبعيدين، مقدمة لكل الذين لم يقبل المسيح مخلصا لهم. والله ينتظر من الذين يقدم لهم الدعوة الصاعة، الصاعة وغسيل الفم المؤمنين الحقيقيين كأولاده الذين أطاعوا الدعوة الإلهية بالإيمان قبل الدعوة وبالإيمان أطاعوا هذه الدعوة. لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عبيدا أن يأخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين لأداء عمل إيمان صحيح لا أعلم إلى أين يأتي بالإيمان يعني وهو ساكن وسط أهله سمع الدعوة قبله لكن جنس كل طريق حياته لما دخل أرض الموعد ظهرت أثار الإيمان في حياة إبراهيم بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأن غريب ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد دخل خلق الموعد وجد فيه قلنا في خطاب استفانوس ظهر إله المجد لإبراهيم. إبراهيم دخل الأرض التي كان عتيدا أن يأخذها لكنه ماذا أخذ فيها؟ ماذا وجد في أرض الموعد؟ لم يجد هناك إلا قبرا استطاع أن يدخل فيه صار وقبر دخل فيه هناك لكي يؤكد للمؤمنين الذين يأتون بعد أن هذه الأرض هي ملك الله بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام مع أن هذه الأرض أعطيت له لكن اعتبر نفسه غريب لكن نظره كان يشرف إلى المدينة التي لها الأساسات لأنه كان ينظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله كان الأرض التي أعطاه الله له ميراثا ساكن فيها غريب مش ذي المكان مش ذي المكان اللي يشبع قلبه لكن الإيمان بتاعه سما إلى فوق كان ينتظر في المدينة التي لها الأساسات. نحن نقرأ في سفر الرؤية عن أساسات المدينة المصنوعة من حجارة كريمة رمي لله ظاهرا في سطح ربنا يسوع المسيح أساس التي صانعها وبارئها الله نشوف بعد كده شخص غير مذكور منه لوط كان مؤمن حقيقي ولوط بيسميه كتاب لوط البار لكنه لم يكن ينتظر هذه المدينة نظر إلى مدينة أخرى ذهب إلى سدوم خطى نحو سدوم هناك معشك الغريب في سدوم لأنه بنى لنفسه بيت يسكن فيه لكن سدوم لم تكن لها الأساسات التي صانعها سدوم إشارة إلى العالم الملطخ بالإثم والنجاسة والدنس عشان كده لا نجد ذكرا في هذه السحابة لا نجد ذكرا لإسرائيل نحن مؤمن حقيقي ثالث من أحد ونحن نعيش في هذا العالم نعيش كأننا غرباء نحن وبيوت يعني إبراهيم تغرب وشارك في هذه الغربة إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الوعد ربنا يساعدنا لكي نتطلع إلى فوق ونعرف حقيقة ونتصرف حقيقة كأننا غرباء وننتظر اللحظة السعيدة التي فيها يأتي لأنفسنا إليه ولا أنا المسارة بحث عدم الإيمان ولما وفقها الرب لم تتكلم بالصدق يعني شوف هناك عدم الإيمان والسجد أيضا لكن الله الذي يرى ما لا يرى رأى في داخلية سارة في قلب سارة شيء من الإيمان الرب ضيق جدا قصب مردودة لا يفتح وفتيلة مدفنة لا يمكن أن يفتح كانت سارة مؤمنة والروح القدس في العهد الجديد اعتبرها أم لجميع المؤمنات القديسات المتوكلات على الله الإيمان سارة أخذت قدرة على إنشاء نفس الإيمان سارة أخذت قدرة على إنشاء نفسه بعد وبعد وقت السن ولدت الحسنة الذي وعد صادقا، يعني في الحال لما وفقها الرب لعدم إيمانها تراجعت من عدم الإيمان ودخل الإيمان إلى قلبها وحسبت أن الله الذي وعد هو صادق. الإيمان سارة، سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نفسها وبعد رفض السن ولدت بحسبت الذي وعد صادقا، مع عدم مع ضعف إيمانها، لكن هذا الإيمان الضعيف قد كافأه الله، لذلك ولد أيضا من واحد وذلك من ممات، يعني من إبراهيم الواحد عن طريق سارة، مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. الرب يقدر بالإيمان مهما كان ضعيفا، ليس معناه معنى هذا أن الله شجعنا على الخير بالإيمان الضعيف، الله يتعاون أن يكون عندنا إيمان ينكف فيه وعاوز يزيد إيمان ويقوي إيمان. الرجل الذي بكى بدموع لما قال له رب إن كنت تؤمن كل شيء استطاع المؤمن، بكى وقال له يا رب أعن عدم إيمان. وإحنا محتاجين أيها الأحبة أننا نصلي لكي يحفظنا الرب من عدم الإيمان ولكي يزيد إيمان، وما أبرز نتائج الإيمان مع إيمانها الضعيف ولدا صار من واحد من ممات، واحد جسد ميت مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. وكأننا هنا نرى الله كإله القيامة، الجو في سارة وفي إبراهيم دائرة موت، مين كان ينتظر أن بعد هذه الشيخوخة شيخوخة إبراهيم وشيخوخة سارة يولد فرد واحد يكون أبا لأمم وشعوب كثيرة، ونفسه يكون مثل نجوم السماء في الكثرة ومثل الرمل الذي على شاطئ البحر ترسل السماء، وهذا ما نستطيع أن نراه في إسحاق، ومثل الرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد هذا نراه في يعقوب الضعيف، يعني مثل إسحاق يرمي إلى الذين مسبحين بنجوم السماء وفي يعقوب بالرمل الذي على شاطئ البحر. بالإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروا، عاش في الإيمان ومات في الإيمان. ما أجمل هذه الصورة، هذه الصورة التي تنطبق بلجد على كل مؤمن حقيقي من العباد من هابيل، هؤلاء جميعا عاشوا في الإيمان وماتوا في الإيمان، ماتوا هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد قد نظروه وصدقوه وحيوه وأقروا أنهم غرباء ونزلاء على الأرض. بالإيمان مات هؤلاء أجمعون، ليه؟ لأنه مع أنه قد أعطي لهم الوعد، أعطي إبراهيم الوعد بأن الأرض كلها له ولنفسه إلى الأبد، لكن لما وصل إبراهيم إلى الأرض لم يسكن لم يمتلك فيها بيتا، كان فيها كالغريب وكالنجيب ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عليه. لم يقل إبراهيم في حياة سوى الخيمة، وملك أيضا صبر في دفن سارة، كأنه لما دفن سارة هناك كأنه آمن بإله القيامة، ولما مات هو أيضا دفن هناك على رجاء القيامة من الأموات. بالإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، مع أن المواعيد أعطيت لإبراهيم لكنه لم يحصل عليها فعلا، لكن عاش في الأرض كغريب وكنزيل. لما قال له تعب تلك الأرض أنت رئيس من الله بيننا، كان جوابه أنا غريب ونزيل عندك. وهذه الحقيقة الصورة الصحيحة لكل مؤمن حقيقي، كل مسيحي بالحق في الوقت الحاضر والذين سبقوني، كل مؤمن حقيقي هو في الواقع غريب ونزيل. لنا المواعيد نشوفها بالإيمان ونصدقها ونحييها، ولنا هذا الرجاء أننا سنمتلك المواعيد الإلهية فعلا عند مجيء المسيح لاستطافنا للمجد الأبدي. بل من بعيد نظروه وصدقوه وحيوه، أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا أفضل، يظهرون مثل حكاية كلام إن أمامنا وطن سماوي، إننا نقول عن أنفسنا إننا غربة وقدامنا وطن سماوي، لكن يجب أن نظهرون، يجب أن نظهر ذلك في حياتنا العملية، في سلوكنا في هذا العالم كغرباء. طبعا كل واحد بحسب الطبيعة يتمنى أن يكون له بيت، بيت يبنيه على الأرض ويسكن فيه، طبيعي من يعني من حق كل واحد أن يكون له بيت، لكن يكون قلبه موضوع على البيت الأرضي، لكن كغريب في نفس الوقت يحمل صفة الغريب. كل إنسان يتمنى أن يسكن في بيت، حتى الحيوانات، حتى الطيور زي ما قال المسيح للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقات. لكن الشيء العجيب إن في شخص شريف وحيد اللي استطاع أن يعيش بصورة قاطعة كالغريب على الأرض، للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقات. أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه، كان يجود كل يوم، يجود يصنع خير، يسقي المرضى وجميع المتسلط عليهم إبليس، يجود في النهار يده مليانة بالخير، مليانة بالبركة والتوزيع، ولا يستطيع إنسان أن يقدر قدر البركات التي تمتع بها الناس في حياة المسيح على الأرض. لكن يقول لنا انه في المساء كان يذهب الى الجبل لكي يبيت هناك. ده الغريب الحقيقي، النجيل الحقيقي، الشخص الشريف الذي عاد على الارض واظهر حياه الغربه اظهارا كليا كاملا. ونحن اتباع للمسيح الذي كان غريبا في هذا العالم يجب ان نقتدي به ونتمثل به، نسكن في بيوت، ناكل ونشرب نشتغل، يعطينا الرب مالا لنعيش فيه، لكن يجب ان نظهر صفه الغريب في حياتنا العمل. يظهرون انهم يبتغون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصه للرجوع. يعني ابراهيم لما دعي اطاع وخرج لذهب الى المكان الذي قاله الرب اليه. لو كان إبراهيم أراد أن يرجع إلى حرام أو إلى ما بين النهرين ما كانش كثير، كان عنده كمال حرية. لو شاء أن يرجع من حيث أتى كان، لكن كانت قوة إلهية جذابة حفظت إبراهيم من الرجوع. وطبيعي المؤمن يوجد في الدائرة المسيحية رغب أنفه، لا يوجد بدافع المحبة الإلهية، محبة المسيح الذي قال أنا إن استفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. لو ذكروا ذلك الذي خرج منه لكان له فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا افضل اي سماويا. المكافأة الإلهية على عيسى المؤمن كغريب ونزيل على الأرض، لذلك لا يستحق بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. الله مستحيل، لا يستحق بهم ربنا، ولا يستحق واحد من سحابة السعود، ولا يستحق بأي مؤمن يعيش على الأرض كالغريب والنزيل. هل كان ممكنا أن الله يعترف بلوط مثلا؟ لوط كان مؤمنا حقيقيا، كان بارا كده، لكنه لم يسير في هذا العالم كالغريب وكالنذير، اتجه طرقا نحو سدوم، نقل قيامه إلى سدوم، وبعد شوية سكن في بيت داخل سدوم، وكانت النتيجة إنه خرج من سدوم صفر اليدين، لم يأخذ معه شيئا. لكن اللي ابتغوا وطنا أفضل أي سماوي لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. أحيانا يتصور البعض أن المدينة السماوية دي محدش يعرف عنها إلا مؤمنو العهد الجديد، لكن على أي أساس إبراهيم؟ ليه إبراهيم عاد في أرض الموعد كأنه غريب؟ لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارك الله، لذلك لأنه أعد لهم مدينة. يجيب لنا بقى حاجة عن إبراهيم بالإيمان. قدم إبراهيم، إبراهيم بيقول لنا الكتاب إنه أبو المؤمنين، أبو جميع المؤمنين. الأول ذكره في الأول قبل كده لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. عندنا أن يتغرب في أرض الموعد، لكن يجي بلد للتجربة التي كانت أمام إبراهيم. بالإيمان، ما أعظم هذا، عظيم جدا. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرد، قدم الذي قبل المواعيد وحيده. يا سلام، يعني إبراهيم كان كل رجاء في فيكوفه في آخر أيامه في إسحاق ابن الوعد. الله أعطى إبراهيم وصار إسحاق وعد إلهي كما تكلم لما زار إبراهيم وكانت صارة داخل خيمة. يعني إبراهيم أخذ الوعد بأن بالابن، وجه الابن موجود بين يديه وقال له بإسحاق يدعى لك نفسك، إسحاق بإسحاق يدعى لك. لكن جه وقت الامتحان، وقت التجربة. لما نرجع إلى سفر التكوين شوف حاجة عجيبة، قبل أن يدرب إبراهيم، قبل أن يمتحن هذا الامتحان، نجد أن الرب ظهر لإبراهيم واتكلم معه سبع مرات. يرجع إلى سفر التكوين يجد الحقيقة دي، يعني مثل الله امتحن إبراهيم على طول، لا، بعد دروس سبع مرات ظهر الله. وأتعلم دروس كثيرة من الله، بعد ما نتعلم الدرس الله يمتحننا كتلاميذ في الدروس التي نتعلمها. يقول لنا إيه الامتحان؟ قدم إسحاق وهو مدرب، قدم مين؟ قدم الذي قبل المواعيد وحيده، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، يعني الابن الوحيد المحبوب الغالي اللي تركز فيه كل امال ابراهيم كان اسحاق. وما كان اكثر تجربه، يقول له قم خذ ابنك وحيد، وحيده، خذ ابنك وحيده بس كده، الذي تحبه اسحاق. كان عنده اسحاق وكان عنده اسماعيل، كان من الشان عليه ان يقدم اسماعيل، لكن الله يعتبر ان اسحاق الابن الوحيد. قدم وحيدا ابنه الذي تحبه اسحاق محرقه لي على احد الجبال. ونحن نعلم من التاريخ ان ابراهيم بصر صباحا واخذ اسحاق واثنين هو ده الحطب والتكفير. أين الخروف للمحرقة يا أبي؟ صور وقع هذا الكلام على نبي إبراهيم. كان الحديث شديد وقاسي جدا. الله إيمان خطير، الله جرى له الخروف للمحرقة يا ابني. وبعدين أخذوا رتب المذبح، عمل المذبح وربط الحاء، وضع على المذبح ومد ايده لكي يذبح إسحاق. وبعدين نضاه الله من فوق لأنه لا تفعل بالصبي شيئا، يعني نهاه عن ذبح إسحاق. لما نعمل مقارنة أحبة بين تقديم إسحاق وتقديم الله لابن الحبيب ربنا يسوع المسيح، إبراهيم وضع الحطب على ابن إسحاق، والمسيح رفع على خشبة الصليب، علق على خشبة الصليب. إبراهيم ربط إسحاق على المذبح يديه ورجليه، والله سمح بأن المسامير تدق في يديه ورجلي ابنه الحبيب. عند إبراهيم أسقط الله على قلب إبراهيم وقال له لا تفعل بالصبي شيئا، لكنه لم يسقط على ابنه الحبيب، ضربه بسيف العدل الإلهي الضربة التي نستحقها نحن. ما أعظم حبه الله، قلبه شفق، شفق على قلب، شفق على قلب إبراهيم، لكنه لم يسقط على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. الذي قيل له أنه إسحاق يدعى نفس اجحث، أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال، يعني كان في الإيمان إبراهيم عظيم إن حتى ولو أطاع وقدم إسحاق فعلا وذبح إسحاق فعلا كان واثق إن الله ممكن يرجع وعده، لابد أن يقيمه من الأموات. بعدين يقول بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيق. ولما نرجع للقصة دي نشوف كيف إن إسحاق قصد أن يبارك يعقوب، قصد أن يبارك عيسو، لكنه وهو في حالة غير واعي أعطى الوعد بالبركة لإسحاق. ولما جاء عيسو وعرف إن الذي أخذ البركة الوعد بالبركة إسحاق يعقوب مجد، عرف إن دي مشيئة الله إن البركة تبقى ليعقوب، وأعطى لعيسو شيئا يسيرا بالإيمان. إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة بالإيمان. يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصا. حاجة عايزة لما نتبع تاريخ حياة يعقوب، تاريخ حياة يعقوب نجد أنه تاريخ مليء بالأخطاء والضلال والسيئات، لكن الله دربه في الطريق في سن السيخوف. الله فتح عيني إيمان يعقوب، عشان كده بارك يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف. يوسف جاب الأولاد الاثنين منسة وإفرايم وضعهم بترتيب عشان يعقوب يضع يده على منسة البكر. لاحظوا إن يعقوب بحكمة إلهية وضع يده بالبركة على إفرايم. اسم إفرايم معناه مثمر، اسم نفسه معناه نسيان، يعني كانت مشيئة الله إن الشخص اللي يكون مثمر والبركة تحل عليه يكون مين؟ يكون إفرايم. يقول له يوسف ليس هكذا يا أبي، ليس هكذا، يقول له علمت يا ابني. يعني يعقوب وضع يديه بفطنة وعي روحي وحكمة سماوية على رأس إفرايم. يقول ابني بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصا، إن في الأصل سجد متكئا على رأس عصا. ده معناه صورة رمزية لاستشهاد واعتماده على الله الذي آمن به والذي أعطاه هذا الوعد بالإيمان. يوسف عند موته ذكر فروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. يوسف يعتبر أجمل رمز في العهد القديم لربنا يسوع. لما نتتبع التاريخ فيه من وقت ولادته إلى نهاية حياته نرى فيه صورة رمزية جميلة لربنا يسوع المسيح. المكتوب عن المسيح الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، ونرى صورة الألام والأمجاد التي بعدها في تاريخ حياة يوسف. يوسف الرب أخرج من السجن إلى العرش، أصبح ثاني بعد فرعون، متسلط على كل أرض مصر، وكان الصوت ينادي قائلا ارفعوا قدام يوسف. يعني يوسف وصل إلى مجد عظيم جدا جدا، لكن الروح القدس يقول لنا يضع هنا أمامنا إيمان يوسف من جهة المستقبل الأبدي. الإيمان يوسف عند موته أوصى من ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه، عاوز إن عظامه تبقاش في أرض مصر لكن ترجع لطفا مع الذين ماتوا في الإيمان، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفعلا موسى عند خروج الشعب من أرض مصر أخذ معه عظام يوسف بالإيمان. موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. إن الروح القدس بيكلمنا مش عن موسى لكن عن إيمان أبويه، دليل على إيمانهم إنهم لما ولد موسى يعني عملوا إيه؟ أخفاه أبواه 3 أشهر. وإحنا عارفين القصة إنهم أخفوه 3 شهور داخل الصف أو التابوت الصغير الذي وضع عند النهر. ليه؟ لأنه ده الوقت اللي فيه مش ممكن يختفي موسى. وضعه عند النهر بالإيمان، بالإيمان أخفياه وضعاه عند النهر، واثقين إن هذا الصف الذي كان رمزا لربنا يسوع المسيح سيضمن سلامة هذا الطفل. وهنا نشوف حاجة عجيبة، إن الإيمان إيمان الأبوين له قيمته وله تأثيره وله نتائجه بالابن أيضا. يعني البعض يفكره إنه المهم إن الابن يهتم بما لا لنفسه فقط، لكن مسؤولية الوالدين أخذ الإيمان. يوسف موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر، ودي فيها درس جميل جدا لنا كآباء وكأمهات. إيه؟ الله يعطينا أولاد نهتم بهم في الصغر، نهتم بهم في الطفولة زي اهتمام أم وجدة في بساوس. يعني الإيمان العديم الرياء الذي كان فيه في مساوس كأنه أخذه من عن طريق جدته وعن طريق أمه. جدته كانت مؤمنة تقية، أمه كانت مؤمنة تقية، وهو نشأ مسيحية في بيت مسيحي حقيقي. وهذا في درس للأباء والأمهات جميعا، نحن مسؤولون عن أولادنا. أخوه 3 شهور ولما جاء الوقت اللي يسمح فيه يخفى استودعاه في الطفل، استودعاه لعناية الله. هكذا الأباء والأمهات مسؤولين عن تربية أولادهم منذ الطفولة، يعني لازم يرضعوه لبن الإيمان باستمرار. شوفوا إيه اللي عملت أم موسى. موسى لما ولد أخذت ابنة فرعون لكن لربه ولقن عن الإيمان وعن الإله الواحد الذي لم يكن المصريين يعرفوه، اللي لقن الإيمان بلا شك أمه. لكن في وقت إن أولادنا دول اللي نعتني بيهم في صغرهم في طفولتهم في وقت في يعني يوجدوا في العالم سواء في المدارس أو في الأشغال، بها ومن واجبنا ايه ان نستودعهم في الصف، نستودعهم في حضن المسيح لكي يضمن سلامتهم الروحية بالإيمان. موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر ليه؟ لأنهما رأيا الصبي جميلا، وفي الأصل يقول إيه؟ جميلا جدا أمام الله، جميلا جدا أمام الله. ما فيش جمال يتحلى به أولادنا إلا إذا كنا نستودع من الله وأمام الله، هناك الجمال الصحيح، جمال الإيمان. ولم يخشيا أمر الملك، يعني استودع ابنهم، وكانت النتيجة إن الملك يعني في بيت الملك تربى موسى، وتهذب بكل حكمة المصريين عليه. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل صعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة. بالإيمان موسى لما كبر، يعني مش حاجة في الصغر في الطفولة يبقى كأنه عمل تصرف صبياني، لما كبر. ونحن لما نرجع إلى التاريخ في السفر التكوين نجد أن عمر موسى في ذلك الوقت كان 40 سنة. يبقى موسى لما كبر قدر استطاع أن يقدر الأمور بإيمان التقدير الصحيح. كان أمامه شيئان، عرش فرعون هزائم مصر بالذهب الموجود في أرض مصر، وكان أمامه في الكفة الثانية عار المسيح. الإيمان عظيم جدا، الإيمان يفضل عار المسيح والسير مع الشعب المذل والمستعبد على أن يجلس على عرش فرعون. قال واحد من الإخوة لو أن موسى بقي في بيت فرعون كان يبقى اللي فضله غير دلوقتي تابوت ضمن الآثار الموجودة في رخص تابوت الفراعنة. لكن موسى لأنه كان عنده الإيمان يقول لما كبر أبى، يعني أبى نفس أبيه، فضل ما هو أحسن في عينا الله، أبى أن يدعى ابن فرعون مفضلا بالأحرى في فضله، حط كفة الميزان مز مصر، وفي كفة أخرى عار المسيح. طيب العار ده احتمل الشعب، لكن ما يحتمله الشعب من عار هو عار المسيح نفسه. الصورة دي نجدها في كلام الرب لما ظهر لساول الصليب، ساول لماذا الصهيوني؟ ساول كان بيصهي شعب الرب، لكن الروح القدس بيعتبر ان اضطهاد ساول للشعب هو اضطهاد للرب الكريم ربنا يسوع المسيح. مفضلا هبع ان يدعى ابن فرعون مفضلا، يعني ايه مفضل؟ يعني شاف حاجه افضل من حاجه، شاف افضل ان يذل مع صعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه من تشكل وقت. يعني لو ان موسى بقي في قصر فرعون كان يتمتع تمتع وقتي، وتمتع وقتي بالخطيه. الخطيه خاطئه جدا، قذره ونجسه ودبسه، لكنها تعطي من يلتصق بها تمتع، ما يسمونه تمتع فاجع، تمتع كذاب، تمتع وقتي بالخطيه حاسبا عار المسيح. يا سلام، حاسبا عار المسيح. يقول لنا الرسول في اخر رساله نخرج اذا اليه خارج المحله حاملين عار. شرف عظيم، امتياز. قارن بين المؤمن المسكين في هذا العالم في الوقت الحاضر اللي يحمل عار المسيح، وبين اغنى الناس، وبين مصير كل واحد منهم. غير المؤمن اللي مش حامل عار المسيح ليه تمتع لكنه وقتي بالخطيه، بينما المؤمن الحقيقي الذي يحمل عار المسيح ويخرج اليه خارج المحله سيكون مع المسيح، يتمتع به. يقول ايه؟ بل نخرج الحشود لم يقد، فلنخرج خارج المحلة حاملين على، فلنخرج إذا إليه، يعني المؤمن اللي يخرج خارج المحلة يخرج إلى المسيح في عار، لكن من الناحية الثانية في دين تمسك بالمسيح. نخرج إذا إليه خارج المحلة حاملين حاسبا عار المسيح، هنا أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات، انظر إليه بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى، ترك مصر وأمجاد مصر وراح فين؟ راح في البرية. إيه اللي شافه موسى في البرية؟ ها؟ عند العليقة المستعلة بالنار والعليقة لم تحترق، شاف مين ورأى مين؟ يسمع صوت مين؟ رأى الله الكبير من داخل العليقة المستعلة بالنار، يسمع صوته وسمع الدعوة الحلوة اللي فيها شرف عظيم لموسى بأن يكون مخلصا للشعب من العبودية ومن النير القاتل. عشان كده يقول لنا لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى، وقد رأى فعلا من لم يستطع شخص آخر سوى أن يرى من لا يرى. بعدين يقول لنا بالإيمان صنع الحسن ورش الدم لئلا يمسه من الذي أهلك الأبقار، يعني عارفين أنه في الليلة الأخيرة من وجوده في مصر قبل خلاصهم من مصر عمل إيه؟ صنع الحسن، صنع الحسن بالإيمان صنع الحسن ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبقار، يعني لولا الفرق ولولا رش الدم كان يبقى مصيرهم، ما فيش فرق بينهم وبين أبقار المصير، يبقى السر في نجاتهم وفي خلاصهم في إيه؟ في رش الدم. نشكر الله، نشكر الله على الدم الثمين، دم حروف الفصل ما هو إلا رمز للدم الغالي الثمين السليم الذي بيخلص، يعني احنا بحسب الطبيعه لسنا افضل من بقيه الناس، لكن اساس قبولنا امام الله واساس علاقتنا بالمسيح واساس خطتنا وسعادتنا في الحاضر وفي الابديه التي لا نهايه لها ايه؟ قيمه الدم السليم. مين يستطيع ان يقدر او يثمن الدم السليم؟ ثمن غالي جدا، دم ثمن الدم السليم من حمل بلا عيب، دم المسيح الدم المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم. بالإيمان صنع الحق ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبقار، هذا حلوة قال كل البيوت المصريين مات جميع الأبقار بسيف الملاك الذي عبر وأهلك الأبقار، يعني في بيوت غير المؤمنين صراخ وبكاء وعويل، لكن في بيوت الذين احتموا الذين احتموا في الدم الثمين بدم خروف الفصل كان ايه؟ بلائم روحيه، تغذوا بخروف الفصل واكلوا سبعوا كانهم كانوا في حاله فرح حقيقي. هنا يقول لنا بالايمان صنع الفصل ورش الدم لئلا يمسهم الذي اهلك الحصن. بالايمان اجتازوا في البحر الاحمر، حاجة عجيبة ينتقل بسرعة من مصر إلى البحر الأحمر، في بين مصر بين الخروج من مصر بين صنع الفصل وبين الوصول بين الوصول إلى أرض الموعد. الإيمان اجتاز في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريين غرق. بالإيمان سقطت أسوار أريحة، ولما نشوف المدة بين صنع الفصل وعبور البحر الأحمر وبين سقوط أسوار أريحة 40 سنة كاملة، اللي فيها صار الشعب في البرية، لكنها كانت سنين خالية من عمل إيمان. كل السنين 40 هم دائرين في البرية، ما كانش إلا في تذمرات على الله وعلى موسى، ما فيش إلا يعني كونهم جربوا الله، يقول لهم 10 مرات جربتموني يعني ما فيش إيمان بالمرة. وكانت المسيح ابن جميع الذين صاروا في البرية 40 سنة كلهم ماتوا، لم يبق منهم شخص، لم يدخل منهم شخص إلى في أرض الموعد سوى 2 من المؤمنين الحقيقيين، يشوع ابن نون وفاد. فأربعين سنة يمر عليها الروح القدس لأنها كانت خالية من أعمال الإيمان. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. 7 أيام عدد الكمال، طافوا أول يوم وطافوا ثاني يوم لغاية اليوم 7، داروا طافوا حول المدينة 7 مرات. عشان الإيمان والثقة في موعد الله وفي سقوط أريحة إيمان كامل. أريحة التي هي رمز للعالم السرير، صار عالم من يعلم، واللي داخل أسوار أريحة واثقين ومطمئنين تمام إن هؤلاء الإسرائيليين لم يستطيعوا أن يهجموا هذه الأسوار. كان داخل أريحة عند السور امرأة، عندي ذكرها فيما بعد، يقول لي بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. لكن في واحدة كانت ساكنة عند السور، بالإيمان رحاب الجاني، يعني رحاب الجاني، رحاب يذكر اسمها ضمن الأربع نساء الأمهات اللواتي منهن جاء المسيح. لما نقرأ في المسح الأصحاح الأول سلسلة نسب الرب يسوع بحسب الجسد، نجد 4 نساء مذكورات هناك، ومن بينهن مين؟ رحاب. هنا يتجد لها تاريخ القديم قبل الإيمان. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العطاء. ليه لم تهلك مع العطاء؟ بالإيمان. يعني الإيمان أوجد رحاب لأشتريتها دمسة وشريرة، أوجدها ضمن العائلة الإلهية. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العطاء، والدليل على إيمانها برهان إيمانها سلامها قبل الجزئين بسلام. ولما نقرأ هناك يعني أقوال رحاب مع الجزئين نجد ثم أقوال الإيمان الصحيح. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العطاء قبل الجزئين. تأملاتنا الذي بدأت بواحدة وانتهت بواحدة، بدأت بطارة التي هي أم جميع النساء القديسات المتوكلات على الله، ويختم الروح القدس هذا الفصل برحاب. يبقى رحاب بالإيمان دخلت ضمن الدائرة السماوية ودائرة الإلهية، وكذلك كذلك صار أيضا سلام. وهنا نشوف نعمة الله التي تشمل جميع الذين يؤمنون سواء كانوا من شعب الله القديم أو من الأمم. ونحن نشكر الله لأجل عطية الإيمان، ما أجمل الإيمان، جالسنا في حياتنا العملية ننمي الإيمان، نزداد الإيمان، ونعيش بالإيمان، نتصرف بالإيمان، ونسلك طريق الإيمان من بداية الحياة إلى نهايتها، إلى أن يتغير الإيمان ونصل إلى مركز الحياة حيث نكون معه ومثله ونراه كما هو. دلوقتي نحن شايفين الذي لم ترونه بعد، جالس قلوبنا تتعلق بالتشبيه، بتعيش من حياتنا حياة امتنان الخدمة إلى أن يأتينا من السماء والسماء.